رسالة برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة. تكون في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها دروسا من السيرة العطرة، فما أشبه اليوم بالبارحة. جاءت الأخبار في الأيام القريبة الماضية بمأساة مروعة لعشرات المسلمين. كانوا يصلون الجمعة في مسجدين بنيوزيلندا، وفاجأهم إرهابي نصراني متعصب أثيم ممن يعتقدون بعلو جنسه الأحمر الأوروبي على سائر أجناس البشر، وتشرب تاريخ الحروب الدامية الصليبية التي وقع فيها اعتداء بني جنسه المستعمرين على المسلمين في الدنيا خلال فترات من التاريخ، وهو يزعم بأن دافعه إلى ذلك طرد المسلمين ويلقبهم بالغزاة، الغزاة للبلاد التي يحكمها بنو جنسه وترتفع فيها رايات الصليب. وهو سورالي، واختار أن يوقع جريمته في دولة صغيرة مسالمة محدودة عدد السكان بها نسبة من المسلمين الذين ألجأتهم ظروف بلدانهم الواقعة في أتون الحروب المفتعلة، وسيطر الطغاة المستبدون على أهاليها وشعوبها وسلبوا الناس حقوقهم في بلدانهم. ويتناسى هذا المجرم أنه هو الغازي، ولا ريب في ذلك أن البلد الذي جاء منه هو نفسه الذي جاء منه عام 1968 من أحرق المسجد الأقصى، أي جاء من استراليا، وادعي أنه مختل عقليا. ولا يبعد أن الذي جند المجرم الأول لحرق المسجد الأقصى هو الذي جند هذا المجرم لزهق أرواح هؤلاء الشهداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم برحمته الواسعة، وأن يكتب لهم الشهادة، وأن يجعل دماءهم مصابيح هدى ونور لبني البشر لمعرفة حقيقة هذا الدين والاستمساك به والإقبال عليه، ومعرفة رب العالمين خالق الكون كله والإيمان به سبحانه وتعالى وتصديق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونبذ الأباطيل التي تزين في المجتمعات الأخرى لأتباع الديانات الزائفة. وفي الوقت الذي تضامنت فيه الحكومة النيوزيلندية رئيستها وشعبها مع المسلمين، فإنه من العجيب في الأمر أن رؤساء حكومات عربية بل وأئمة وعلماء في بلاد المسلمين لم ينبشوا ببنت شفة، بل تمت مشاركتهم بصورة هزيلة على مستوى السفراء في اجتماع منظمة العالم الإسلامي، ومنهم من فوض الأمر إلى الحكام أولياء الأمور، فهم الذين يأمرون بالغضب لهذه الواقعة أو لا يأمرون، والحكام إنما يغضبون لكراسيهم ليس إلا، فمتى غضب هؤلاء الحكام وهم يهانون وهم يشتمون في وسائل الإعلام ومن طرف الدول التي نصبتهم وتنعتهم بأقذع الأوصاف وهم لا يحركون شفة ببنت شفة ولا ينطقون بكلمة يدفعون بها هذا الهزء والسخرية الذي يرمون به صباح مساء، إنما هم أسود على شعوبهم وعلى أبناء المسلمين، بل هم الذين يصرحون في المؤتمرات الدولية وغير الدولية بضرورة مراقبة المساجد باعتبارها منبع كل خطر، وهي التي أثبتت الوقائع الآن أن الخطر يداهمها من هؤلاء المتعصبين المجرمين الذين لا يعرفون في المسلمين إلا ولا ذمة، ويرون ضرورة سحقهم مهما كانوا مشردين ومستضعفين ومحاربين ومخذلين، إنما يبطشون بهم البطشة التي تزهق أرواحهم ليظفروا بهؤلاء الطواغيت ليقدموا لهم بلاد المسلمين على طبق من ذهب يأكلون منها ويشربون ويلتهمون خيراتها وينصبونهم شرطا على الناس لإزهاق أرواح الناس ولإذلالهم ولإخضاعهم ولسلبهم واستعبادهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والمجرم الآثم القاتل يتخذ من أحد الساسة المجرمين الذين يبتزون الحكومات العربية ويهينون مسؤوليها ويسلم القدس على طبق من فضة للصهاينة الغاصبين، بل ويضرب بكل القرارات والقوانين الدولية عرض الحائط ويسلم الجولان لدولة الصهاينة دون ما تردد في تلبية كل ما يطلب منه في انتهاك حرمات المسلمين والاعتداء عليهم جهارا نهارا، بل وعدم مواساتهم في كل مآسيهم ونعتهم بالإرهاب الإسلامي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا شأن لا يعرفه المسلم العزيز النفس الأبي الذي يحفل تاريخه بالصفحات المشرقة من الجهاد والتضحيات في سبيل الله ونشر دعوة الإسلام والدفاع عن هذا الدين والرحمة بالناس أجمعين، غنيهم وفقيرهم، ضعيفهم وقويهم، ما داموا يعيشون في رحاب دولة الإسلام سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، يقاسمون ما في أيدي المسلمين وخزائنهم من الأموال ليعيشوا جميعا سعداء وليعرفوا عدالة الإسلام وليقبلوا على الله سبحانه وتعالى بنفس رضية مؤمنة مقتنعة بهذا الدين. والمغالطة التي يتبناها هذا المجرم الأثيم الإرهابي الخطير أنه ينعت المسلمين بالغزاة، وإنما هو الغازي وابناء جلدته الغزاة لأستراليا وغيرها. فأين أستراليا ونيوزيلندا من الغرب؟ إنهما شرق الشرق في أقصى الشرق، والشرق في مقابلة الغرب، ورجل أوروبي غربي ورجل أبيض الأحمر غربي، وهو يقتل الناس في نيوزيلندا الشرقية ويعيش أستراليا الشرقية ويدعي أن هؤلاء الناس كانوا غزاة لهذه البلدان، وإنما هو الغازي جاء أجداده مستعمرين واحتلوا هذه البلاد وسفكوا دماء أهلها وقتلوهم وأذلوهم وافتكوا منهم المناطق الغنية وألجأوهم إلى الصحارى والقفار وألجأوهم إلى خارج تلك البلاد ليعيشوا على هامش الحياة، وينعم أولئك الأوروبيون الغاصبون بهذه الأراضي الخيرة المباركة ويجعلونها قطعة من الغرب، وإنما هي قلب الشرق وموطن الشرقيين الأصليين الذين هم كانوا قبل عشرات سنين ومئات سنين ضحية الاستعمار الغربي الآثم، ومع ذلك بكل وقاحة يدعي أن أهلها غزاة وأن هؤلاء المسلمين الذين جاءوا إلى نيوزيلندا الشرقية إنما هم غزاة وهم بلاد أهل الشرق من باكستان وأفغانستان ومن البلاد العربية، يدعي أنهم غزاة وإنما هو وأجداده الغازون الآثمون. وقد حفلت سيرة العطرة بموقفين في مدة متقاربة من السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في صفر من السنة الرابعة غدا المشركون بقراء للقرآن الكريم ودعاة الإسلام في موقعتين، في بئر الرجيع وفي بئر معونة، وعرفتا هاتان الواقعتان في التاريخ الإسلامي وفي سيرة العصرة بأنهما كانا موضعين لإجرام المشركين الآثمين بالاعتداء على المسالمين أهل القرآن والدعوة والدين. فأن يقف الإنسان مقاتلا لحامل السلاح يقاتله حتى ينتصر عليه أو يهزم أمامه، تلك هي المروءة وهي البطولة مهما كان ادعاء المقاتل لمقاتله. لكن أن يهجم الغادر القاتل على المسالم الضعيف الذي لا يحمل سلاحا للقتال ولا يريد أن يحارب ويقاتل، وإنما جاء ليقف بين يدي الله مصليا أو ليجلس يقرأ القرآن ويعلمه أو ليدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويفقه الناس في أحكام دينهم، ذاك هو الغدر وذاك هو الظلم والعدوان الذي طبعت عليه نفوس الغادرين المتعصبين المجرمين الإرهابيين حقا وصدقا، ذاك هو الإرهاب الذي يميط اللسان عن إجرام المجرمين الحقيقيين، وجدير بوسائل الإعلام أن تكشفهم وأن تبين حقدهم وأن تظهر ظلمهم وعدوانهم. لكنك تجد للأسف في بعض وسائل الإعلام الشرقية الغربية ممن ينصفون أهل الحق إلى حد ما قد يتعاطفون مع أهل الإسلام المظلومين المغبونين الذين يموتون في الفيافي والقفار وفي أعماق البحار وأعماق الأنهار، مظلومين مشردين، ولا تجد ذلك في وسائل الإعلام العربية التي بنيت لهدم الشخصية العربية المسلمة ولهدم روح الإسلام في نفوس المسلمين. تجد الداعية الكاذب والمذيع الآثم يصور الحق باطلا ويصور الباطل حقا، وينسب الخير إلى المجرمين وينسب الفضل إليهم، وينعت المسلم الضعيف، المسلم المحتاج، المسلم الفقير الذي لا يجد لقمة عيشه، ينعته بأنه متمرد وأنه مجازف بحياته وحياة مجتمعه حينما يرفع رأسه ويقول للظالمين لا تفعلوا بنا هذا. انظروا كيف تقود بعض القيادات في العالم شعوبها إلى الرخاء وإلى الخير، وتعلموا منهم لا لتكونوا عبيدا لهم. تنفقون أموال بلدانكم وشعوبكم وثرواتهم على مصالح أولئك الغزاة، يمدوكم بالسلاح فتسفكون دماء المسلمين وتقتلونهم وتعتدون على أعراضهم وأموالهم وحرماتهم، وتدعون مع ذلك أنهم تريدون أن تحققوا دولا وتبنوا شعوبا ومؤسسات، وإنما أنتم خدم وأعوان لأهل الشر في القضاء على الإسلام وأهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ دولة الإسلام من شرقها إلى غربها، ويحفظ الإسلام أينما وجد أتباعه وأهله. فإن للإسلام دعوة مذهلة في شداب غير المسلمين، يسمعها غير المسلم فيعجب، حينما كان غافلا عنها لا يعرف، فإذا ما سمع شيئا عنها وتلمس مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومواقف المسلمين وأحكام الإسلام يدرك أن هذه هي الحقيقة الناصعة لهذا الدين الذي هو دين رب العالمين. ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، جاء به مبلغا عن الله لا ادعاء من عنده، ولكن مع ذلك حينما تنتشر دعوة الإسلام وتنشط على أيدي أناس معروفين بالنزاهة والاستقامة وعدم الطمع والشره وعدم الإكراه على اتباع هذا الدين من أمثال الشيخ الداعية الكبير ذاكر عبد الكريم الذي كان تلميذا لداعية أكبر أستاذا له عرفه العالم بأسره أحمد ديدات، ليكمل شوط أستاذه ويواصل هذه الدعوة المباركة على رؤوس الأشهاد. يحضر جلساته الآلاف المؤلفة من أرباب الديانات الأخرى وأتباعها الهندوس والبوذيين والنصارى وغيرهم، يحضرون مناقشاته ومحاضراته ودروسه ثم بعد ذلك يعجبون لما يجيبهم به عن أسئلتهم التي تتردد في صدورهم حيرة وعدم إدراك لحقيقة هذا الدين، فيدخلون في دين الله أفواجا، فتجد من طغاة المسلمين من ينبه تلك الحكومات الأجنبية إلى ضرورة التضييق عليه، فيتهم بغسيل الأموال، وتقفل إذاعاته ومحطاته وفضائياته التي تدعو إلى الله على بصيرة. فمن أين جاء هؤلاء الموالون للظالمين المتحكمون في رقاب المسلمين بفعلهم هذا الذي يسوغ به المتعصبون لأنفسهم فعل ما يشاؤون بالمسلمين؟ إن حادثتي بئر الرجيع وبئر معونة في صفر من السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تتردد اليوم في صدورنا، ويتردد مرآها أمام أعيننا ونحن نتابع في الأخبار هذه المأساة الفظيعة التي وقعت للمسلمين في نيوزيلندا. ويقول أهل السير إن قبائل هذيل وبنو لحيان وعضل والقارة اتفقوا جميعا على أن يقوموا بمكيدة عند المسلمين، أن يقوموا بمكيدة ضد المسلمين دون أن يثيروا ريبا. أرسلت عضل والقارة وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صفر من السنة الرابعة، وذكروا كذبا أن فيهم إسلاما وإنهم بحاجة إلى من يفقههم في الدين، فبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم 6 رجال من أصحابه، وناهضوا مع القوم حتى إذا كانوا بالرجيع غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلة وبني لحيان فأحاطوا بهم، وهب الدعاة يدافعون عن أنفسهم، ولكن ماذا عسى أن يصنع 2 رجال ضد جموع من الهمج تقاطروا عليهم من كل مكان، فقتلوا جميعا عدا 3. قتلوا أحدهم في الطريق بين مكة والمدينة، واستبقوا 2 ليبيعوهما في مكة لبعض الموترين ممن فقدوا أقاربهم في غزوة بدر في السنة 2 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وممن قتل من هؤلاء القراء قائد البعث عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وكان من السابقين إلى الإسلام، وأحدهما وهو زيد بن الدسنة القائل حينما استقبل الموت: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. زيد بن الدسنة رضي الله عنه وأرضاه ينشد هذا البيت: لا يبالي بما يلقاه من الموت على أي صورة كانت ما دام قد فاز بالإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونال درجة الشهادة في سبيل نصرة هذا الدين الحنيف. وظل بيته هذا من الشعر يتردد في الأسماع طوال التاريخ الإسلامي، بل في كل موقف مشابه له يثبت فيه أهل الحق على ما آمنوا به ويتحملون الأذى مهما كان نوعه وخطره ثباتا على معتقدهم وإيمانهم وعدم التغيير لمبادئهم الصادقة التي يؤمنون بها. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. ما أجمله من بيت يترجم فيه هذا الصحابي الجليل زيد بن الدسنة عن إيمانه العميق بنبيه صلى الله عليه وسلم وما جاء به مبلغا عن الله، فكان بذلك يلقى ربه راضيا مرضيا. في سبيل أداء هذه الرسالة التي يبلغها مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشاركها فيها أصحابه الأسباث داعين إلى الله سبحانه وتعالى دعوة إيمان وتوحيد ودعوة حق وخير لجميع الأمم ولجميع الناس. وقد تحدث السير أن أبا سفيان وقتها لا يزال مشركا، أراد أن يختبر إيمان زيد بن الدسنة وأصحابه بنبيهم، فقال له حين عرض للقتل: أيسرك الآن أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك سالم في أهلك؟ يريد أن يختبر مدى إيمانه، فيعرض عليه فكرة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مكانه في هذا الموقف، وأنه هو يتمتع مع أهله بالهناء والسعادة. وانظر إلى جواب هذا البطل المغوار لأبي سفيان في هذا الموقف الذي تذهب فيه النفوس كل مذهب، فمنها من يصير لبه، ومنها من يتشبث بربه لا يرضى به بديلا ولا يعدل عن دينه قيد أنملة، فيقول لأبي سفيان: والله مقسما هكذا، والله ما يسرني أني سالم في أهلي وأن يصيب محمدا صلى الله عليه وسلم شوكة تؤذيه. الله أكبر، يا له من جواب مفحم وجواب مسكت وحجة باهرة على مدى إيمان هذا الصحابي الجليل بهذا الدين الحنيف. والله ما يسرني أني سالم في أهلي وأن يصيب محمدا شوكة تؤذيه، مجرد شوكة تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ذلك، لا أن يضرب عنقه مكانه. وهنا يأتي التصريح بالعجب من أبي سفيان، فيقول: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا ثم قتله. ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم ويقتله. قتله، ولكنه قتله شهيدا بإذن الله، وقتله سعيدا ليظفر بجوار الله في جنان الله، ولينعم بعد أن أثبت صدق إيمانه وثباته على الحق وعدم تخاذله، كما يفعل كثير من الناس اليوم يدعون الإسلام والدعوة إليه والحرص عليه، ولكنهم مع ذلك حينما يخيرون بين رضا الله سبحانه وتعالى ورضا من يقودهم تجدهم لا يمتنعون عن أن يجيبوا داعي من يقودهم ولو كان من أشد أعداء الله إلى الإسلام والمسلمين. فأين هؤلاء وأين عقول هؤلاء من هذه الإجابة التي تبين عن صدق الإيمان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يفدى بالغالي والرخيص، لا يسمع فيها أن يكون فدا لغيره من الناس، وهذا الدين يفدى بالغالي والرخيص لا ليكون فدا لأحد من الناس. مع العلم بهؤلاء الحكام اليوم من سوء الحال والسعي إلى توريث ما يغتصبونه إلى أبنائهم لتعيش الأمة في نكد وتخلف وتقهقر ولا يبالون بذلك شيئا. إن شعارهم إنما هو أخذ نصيبهم من هذه الحياة الدنيا وترك ما لقيصر وترك ما لله لله، وهو شعار نصراني بل شعار علماني ليس فيه من الإسلام نصيب. وأما الآخر الذي قتل فهو خبيب ابن عدي رضي الله عنه، فعندما أخرجوه من الحرم إلى التنعيم ليصلبوه رجاهم أن يدعوه حتى يركع ركعتين فتركوه فصلاهما، وقال لهم لولا أنكم تظنون بي الخوف من هذا الموت لزدت في الصلاة، ولكنه اقتصر على ركعتين ليلقى ربه بهذه العبادة يختم بها حياته ويتعلق فيها بربه ليكون من الساجدين ممن امتدحهم الله رب العالمين وجعل السجود عنوانا لهم في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. فكان أول من ركع ركعتين عند القتل، أول من سن ركعتين عند القتل رضي الله عنه وأرضاه. فهذان صحابيان الجليلان خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة كان مضرب المثل في الإقبال على الشهادة وعدم التردد فيها والحرص على حماية هذا الدين ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم والتضحية بأنفسهم في سبيل الثبات على تصديقهم النبي صلى الله عليه وسلم وإظهارهم الإيمان العميق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وما آمنوا به من هذه العقيدة الحقة الصادقة التي يدعيها اليوم كثير من الناس. وفي المواقف التي يمتحنون فيها بالمال ويمتحنون فيها بالخوف ويمتحنون فيها بكل صور الامتحان تجدهم ينهزمون ويتخاذلون ويرفعون شعارهم ما لقيصر لقيصر وما لله لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أهل بئر الرجيع وأن يلحقنا بهم على الإسلام وأن يلحق بهم هؤلاء المسلمين المظلومين في نيوزيلندا وأن يكرمهم بجنان الله الواسعة. وفي نفس السنة وفي نفس الشهر صفر من السنة الرابعة وقعت مأساة أخرى وهي ما يعرف ببئر معونة، حيث أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من القراء إلى أهل نجد ليعلموهم القرآن باقتراح من أبي البراء عامر بن مالك المشهور بملاعب الأسنة، وكان رجلا مقدما في قومه. قدم المدينة بهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا براء لا أقبل هدية مشرك فأسلم إن أردت أن أقبلها. ثم عرض عليه الإسلام فلم يسلم أبو براء عامر بن مالك هذا، ولكنه لم يبعد عن الإسلام وأعجبه مظاهر المسلمين وتصرفاتهم وما كانوا عليه من التعلق بهذا الدين وصدقهم وصدق نبيهم صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، إن أمرك هذا الذي تدعو إليه حسن جميل، فلو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك لرجوت أن يستجيبوا لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: إني أخشى عليهم أهل نجد، أي أخشى عليهم أن يقتلوهم ويغدروا بهم. فقال أبو براء عامر بن مالك ملاعب الأسنة هذا، وكان سيدا فيهم: أنا لهم جار، أي هم في جواري وحمايتي، لا يؤذيهم أحد. وكان قد ترك أخاه ابن أخيه في قومي هناك، عامر بن الطفيل العامري ابن أخي أبي براء ملاعب الأسنة عامر بن مالك. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لعامر بن الطفيل العامري ابن أخي أبي براء هذا، وأرسل جماعة من القراء، قيل إنهم 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يدعوهم إلى الإسلام ويعلموهم القرآن، وكانوا من خيار المسلمين وقرائهم، وفيهم حرام بن ملحان أخو أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا، وأم حرام زوجة عبادة بن الصامت، وابن بديل بن ورقاء الخزاعي، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق وراعيه الذي ظفر معه بالهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان في زمن الهجرة وقت اختفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبه أبي بكر في غار ثور، كان يمر بالغنم إلى جانب الغار لتعفر آثار ابني الصديق رضي الله عنهم جميعا، أسماء بنت أبي بكر وأخيها عبد الله، اللذان كانا يأتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالطعام وبخبر قريش، فكانت آثار أقدامهما في الأرض يعفيها عامر بن فهيرة بالغنم التي تمر بجانب الغار لتغطي تلك الآثار، فلا تعرف قريش سبيلا إلى غار ثور. ثم حينما قرر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الخروج من الغار والهجرة والانطلاق في الهجرة إلى المدينة، أردفه وراءه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فكان عامر بن فهيرة هذا من أولئك 70 الذين استشهدوا في بئر معونة بغدر هؤلاء الظالمين من أهل نجد قرن الشيطان، التي وصفت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدي توجسا من غدر الأعراب، ولكن لم يكن تم مفر من الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. فلما نزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بئر معونة سرحوا دوابهم، ثم بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل العامري ابن أخي أبي براء ملاعب الأسنة، ليعلمه بمجيئهم في جوار عمه لتعليم أهل نجد الإسلام ودعوتهم إليه. ولكن عامر بن الطفيل لعنه الله لم يهتم به، و أو ما إلى رجل من أتباعه فطعنه من خلفه بحربة فصاح حرام، الله أكبر، فزت ورب الكعبة. واستصرخ عدو الله قومه لقتال سائر الجماعة فلم يجيبوه، وقالوا لن نغفر أبا براء عمك ذمته الذي تعهد لهم بالحماية وقد عقد لهم عهدا وجوارا. ولكن أجابته قبائل رعل وذكوان وعصية، فهم أخلاط همج، فهجم بهم عامر على القراء، فهرع القراء إلى سيوفهم وقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم. فلله ما أسوأ أفعال الظالمين الغاصبين المعتدين الآثمين الفاجرين في عدوانهم على كل مسلم تقي نقي مسالم يريد أن يدعو إلى الله على بصيرة وأن ينقذ الأمة من خطر الكفر وأهله. لقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه حزنا شديدا. قال أنس بن مالك: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن على أحد كما حزن على أهل بئر معونة، لكونهم لم يرسلهم للقتال، إنما هم مبلغون رسالة الله سبحانه وتعالى. وقد جرت عادة العرب منذ القدم أن الرسل لا تقتل، ويطلق على هذا على هذه البعوث اسم سرايا أيضا، وفيهم نزل قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد روى الإمام البخاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان، وفي رواية كان دعاؤه: اللهم عليك ببني لحيان وعضل والقارة ورعل وذكوان وعصية فإنهم عصوا الله ورسوله. فما أشبه اليوم بالبارحة، هؤلاء الآثمون الإرهابيون الخطيرون المجرمون المتعصبون المعاندون للحق المستكبرون عليه لا يعرفون للحق طريقة، وإنما طريقهم هو الغدر والعدوان والانتقام مهما كانت الظروف والأحوال ومهما كان هؤلاء المنتقم منهم من حيث الاستعداد للقتال وعدمه ومن حيث النقاوة والطهارة والبعد عن العداء والعدوان. فأولئك المسلمون الذين استشهدوا بالأمس قريب في نيوزيلندا رضي رحمهم الله رحمة واسعة وألحقهم بشهداء بئر الرجيع وبئر معونة، إنما جاءوا إلى هناك طلبا للحياة ونصرة للحق ودعوة إلى الدين وبعدا عن كيد الكائدين في بلدانهم التي استولى عليها الماكرون المعتدون وحولوها إلى محال لكل عدوان ومحال لإحراق الضعفاء ونهب أموالهم وثرواتهم. فتركوا لهم البلاد وانطلقوا في أرض الله الواسعة يطلبون عون الله سبحانه وتعالى وتيسير الدعوة لهم، حتى إن أول قتيل فيهم حين مرى الإرهابي الخطير المجرم ينزل من السيارة استبشر به ودعاه مرحبا به إلى دخول المسجد، فما كان من المجرم الإرهابي إلا أن بادره بأول إطلاقة أطلقها عليه وأرداه قتيلا مدرجا في دمه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا في الغاصبين وفي الإرهابيين المجرمين متعصبين ما تسر به عيون المسلمين، ويأخذ الله بثأرهم وينتقم لهم ويفتح أبواب رحمته لهداية من سواهم إلى الإقبال على هذا الدين والاعتناق به. فإن هؤلاء الشهداء دماءهم تظل منارات للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ركزوا لفاسك في الرمال لواء يستنهض الوادي صباح مساء. هكذا كان دم عمر المختار رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة. أرادوا طمس حياته وتاريخه وجهاده، فأبدل الله صنيعهم شهادة له ومنارة تدعو إلى الثبات على الحق والانتصار لهذا الدين والدعوة إلى الإيمان برب العالمين وحماية أعراض المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة. تكون في الموعد.